قلنا من مشاكل السوق الإسلامية المشكلة الخامسة التي تعرضنا لها، وهي المشكلة الخامسة أن الإسلام يريد أن يجر المسلمين من التمويل بفائدة إلى المضاربة والمزارعة والمشاركة والإنتاج الذي يؤدي إلى زوال الفقر وتشغيل الأيدي العاملة، فيقول لا تقرض بفائدة. ليش أسوي أنا أربح؟ يقول شارك الناس في الإنتاج، شاركهم في المعامل، في مضاربة، بيع وشراء، مزارعة، يكثر الثمر ويكثر الزرع، مساقات، حينئذ تشتغل الأيدي ويزول الفقر. فيريد أن يجرنا من الإقراض بفائدة الذي ليس فيه فائدة للمجتمع إلى ما فيه فائدة في المجتمع. ولكن المشكلة هذا المشكلة أن المضاربة والمزارعة والمساقات والمشاركة هذه عقود أمانة تبتني على أن الذي أشاركه أمين، الذي أضارب معه أمين، الذي أزارعه أمين، الذي أساقيه أمين، لا يخونني. ولكن الواقع الخارجي إذا دخلت مضاربة يخونني ذلك الطرف، إلا النادر. في المزارعة يخونني المزارع، في المساقات يخونني المساقي، يعني هو بيد التنفيذ بيد العمل، فيعمل أشياء هم فيها ضرري، هم يسرق، هم يكذب. فمشكلة أمانة العامل، أمانة المشارك، أمانة المزارع، هذه عقود أمانة. في العقود في البنوك الربوية أو التجار الربويين ما يهمه أنت تسرق تكذب، يريد شيئا منك، يريدك أنه أنت غني، ويريد أنه ضمان على القرض اللي يعطيك إياه. أنت غني تتمكن أنت تتمكن أنت فيه، وعندك ضمانات كافية يأخذها منك. أنت شو تسوي بهذا المال؟ كل ما تسوي سوي، ما يهمه تنتج به لا تنتج به، ما يهمه. يريد شيئين هذا التاجر المرابي، يريد ملاءتك ويقدر يحصلها ملاءتك. يسأل عنك أنت صاحب وظيفة، صاحب عمل، كذا كذا، افتهم أنت غني. شيء ثاني ضمانات يأخذ لسداد دينه مع الفائدة، هذا هو بعد ما يهمه. تتصرف تكذب فاسق فاجر كذا، هذا ما يهمه. تعمل بالمال عمل صحيح، تعمل به عمل باطل، هذا ما يهمه. أما السوق الإسلامي، البنك الإسلامي، التاجر الإسلامي، لا، يهمه أولا وبالذات هذا أن يكون المال الذي بيدك تعمل به وتنتج، لو تعمل بيع وشراء أو إنتاج زراعة وبساقات وكذا، أنه إنتاج، وأن تكون صادقا، وأن تكون صادقا. فهنا أنه أنت صادق، ما عندك نية سودة، ما عندك نية بذيئة، هذه مشكلة ما نقدر نحصلها. وقلنا أنه هنا العلماء الإسلاميون المنظرون بالمعاملات الإسلامية يقول لك سووا مضاربة، سووا مشاركة، سووا مزارعة، سووا مساقات، باعتبار أن هاي بديلة للتمويل الربوي، هذا طريق للخلاص من الفقر، للوصول إلى استقرار اقتصادي، للوصول إلى عدالة اجتماعية في التوزيع، أنه أكو ثمر وأكو زرع وأكو بيع وأكو شراء وأكو عمل وأكو معامل مشاركة. لكن النتيجة نشوفها، لا أكو عدالة ولا أكو إزالة فقر ولا أكو كذا. لماذا؟ لأن الطرف الثاني افترض الإسلام أن يكون أمين، من أهل التقوى، من أهل التقوى، لكن وكل ما في الإسلام هو يؤكد على هذه النقطة، أنه أن يكون إنسان صادقا أمينا تقيا نقيا مزكى، لكنه الواقع الخارجي خلاف ذلك. تشوف قليل من الناس من يلتزمون بالتقوى وبالشارع. اذا واقع المسلمين ما عندهم امانه، فكيف انا اعطي فلوسي في هذا المبارك؟ احنا 100 واحد عندنا ملايين الدولارات نعطيها الى هذا الواحد، هذا امانته مو مضبوطه. فبدل ان يضارب ويعمل ويشتغل وينتج يشرد المال يسبق المال. مزارعا كذلك نعطي مزارعنا نعطي كذا، بدل ان يصلحها هو ياخذ الثمر لوحده، يقول الثمر اليوم هالمره 10 أطنان بينما هو 25 طن. فهذه عقود مبتنيه على الامانه. كيف نحل المشكله بالمشاركات والمضاربات والمزارعات والمساقات التي هي تنظير للهروب من التمويل الربوي الى ازاله الفقر وايجاد عداله وتوزيع عادل؟ كيف نحل المشكله؟ قلتك غير نعم يعني المجتمع الذي فيه المسلمين نريد منهم امانه، والاسلام يؤكد على الامانه. غير مجتمع المسلمين ما لي عندهم قوانين تشكل قاعده التقوى والامانه والصدق او لا، ما ندري احنا في القبائل الاخرى، يعني القوانين الاسلاميه التي تؤكد على المسلم. على كل هاي المضاربه اللي احنا نبتعد فيها عن التمويل الربوي، هذه اذا وقعت في الخارج كما هي نعم مفيده، اما اذا كان المضارب كاذبا خائنا سارقا ما نحصل الفائده المرجوه من عقد المضاربه. كيف نحل المشكله؟ المشكله هذه احنا نريد عامل المضاربه والمشاركه والمزارع امين مثلا، هاي الامانه يعني كل سن قلب طاهر نزيه يخاف من الحرام ويعمل بالواجب، هذا نريده. لكن والاسلام هم يريد هذا، مو بس انا واحد المضاربه اريد هذا، الاسلام كل قوانينه كل علاقاته وتعاقداته مبتنيه على جيئة المتقين. مؤسسات الاسلام التربويه التعليميه الاعلاميه اجهزه الامن واجهزه القمع مؤسسات القضاء كل مبتني على ان يكونوا متقين، والا اذا القاضي مو متقي مشكله، اذا هذا الذي هو في اجهزه الامن مو متقي مشكله، هذا الذي في اجهزه القمع عن الجيش اذا مو متقي مشكله. بيدهم التصرف، بيدهم اموال الناس، بيدهم اعراض الناس، بيدهم ارواح الناس وهم غير متقين، هذه من اشكل المشاكل. اذا كل ما في الاسلام يريد مجتمع متقي، يريد جيش متقي، يريد امن متقي، يريد قضاء متقي، يعني لا يفعل حرام. طيب الان احنا نقول هذا تطهير النفس وكونها متقيات، هذا احنا بعد مو يمنا، هذا ما نقدر عليه، الا الانسان بينه وبين ربه يكون متقي وطاهر ونزيه ولا يعمل حرام. لكن نقدر نسوف الاشياء نخوف هذا الطرف الثاني الذي هو مور التعامل ويانا، يلتزم بالامانه، يلتزم بالامانه لا خوفا من الله، لا خوفا من العقاب وتطميعا في الربح، فيلتزم بالامانه. والا ذاك ما نقدر عليه، ذاك الانسان نفسه تكون طاهره مزكاه، وهو ان يكون على علاقه مع الله، علاقه المتقي الذي يعمل بواجباته ويترك المحرمات. عندنا 7 نقاط، هذه 7 نقاط. اول نقول اذا ثبتت خيانه، نقول في العقد عقد المضاربه او عقد المشاركه، اذا ثبتت خيانة في المعاملة في المضاربة او ثبت كذبا، يعني هنا الخيانة شنو في المضاربة؟ يعني السلعة تطلب ب20 دينار، انا ما ابيعها ب20 دينار، ابيعها لابني ب10، وبعت انا ب10 اسجل بالدفتر انه بعت هاي السلعة 10، هي تطلب ب20 انا ابيعها لابني 10، هاي خيانة. لماذا؟ لم اعمل لصالح من له المال، عملت لصالح ابني، هاي خيانة. فاذا ثبت الخيانة في العقد او كذب في المعاملة، ربح 1000000 يقول انا ربح 700، هو ربح من كذب اثنين، او ثبت اعطاء معلومات غير صحيحة، اعطاء معلومات غير صحيحة،
هنا انا بديت مع مثلا احنا رحنا انا عامل مضاربة رحت اشتريت من فرد شركة 5 ملايين دينار عراقي اشتريت بضاعة. هذه الشركة عندها قانون اذا واحد استلم من عندها 5 ملايين دينار عراقي تعطيه هدية. هذه هدية. اذا هذه الهدية شنو؟ صوبة كهربائية، صوبة نفطية مثلا، قانون عنده. فانا اشتريت، انا اشتريت علما الي، لا انا اشتريت صاحب المال، انا مبارك. فطار الصوبة، قول هدية، انا الصوبة اخذها احطها ببيتي، ما اعطيها علما، ما اخليها لمال صاحب المبارك. هذه معلومات غير كافية عطي. نعم اشتريت 5 ملايين، نعم مطلع جائزة لمن يشتري، من المشتري؟ مشتري صاحب المال، انا مبارك. انا مضارب هذا المال مو الي، تشتري لصاحب المال. اذا الهديه تكون لمن؟ لصاحب. هاي معلومات ناقصه، يعطي المعلومات صحيحه صادقه لكن ناقصه. اول شيء نقوله في عقد المضاربه والمشاركه والمزارعه، نقول اذا ثبتت خيانه في المعامله او كذبا او اعطاء معلومات ناقصه، فالعامل تنخفض حصته من الربح الى الربع، ربع حصته. يعني قبل ثبوت الخيانة والكذب والمعلومات الناقصة، حصة من المضاربة 50%. إذا ثبت كذبون أو خيانتون أو إعطاء معلومات ناقصة، تنخفض حصته إلى 12.5%، من 50% إلى 12.5%. هذا سيؤدي إلى الأمانة خوفا، لا تطهير النفس، هذا راح يصير أمين، ما يكذب ما يخون، خوفا من ان تنزل حصه من 50% الى 12.5%، خوفا من العقاب بنقص الحصه. لكن تبقى نفسه غير طاهر، هذا مو متقي، هذا خوف. طيب اذا هذا ما كان، خلي يقول خلي يخاف من الكذب، يخاف من الخيانه، هاي اولا. ثانيا نقول نشترط على هذا المضارب انه كل ما يعمل يسوي له سجل، بيع شراء كذا، يطلب يطلبوه يسوي له سجل، ونشترط ان يتعامل معه هم عنده سجل، بعد هذا هم عنده سجل، ونخلي لجنة تراقب سجلات المضارب الذي يضارب بأمره وسجلات من اشترى منهم او باع عليهم. نشترط هذا الشيء، نقول له انت كل ما تشتري سجله، وذولاك اللي باعوك كن يسجلون، اللي بيشتروا منك هم كن يسجلون، ونسوي لجنه تراقب بيع المضارب والشراء وبيع السجلات اللي بيشترى منه وبيع السجلات اللي باع عليهم. اذا شافوا اي اختلاف حينئذ ثبتت خيانته.
بالنسبه للطريقه الاول، لا يوجد
جهاله
في
نسبه المضاربه. لا، انت حصتك 50%، لكن اذا حصلت خيانه بعد هنا حصه ما لك، نرجع الى اجره العامل، والعامل هم اجره العامل. احنا من الان نقول لك اذا ثبت خيانه اجرتك 12.5%، لأن المضاربة إنما يكون لك حصة إذا عملت بشروط المضاربة، إذا ما عملت بشروط المضاربة بعد حصة ما إلك، مضاربة تروح، هاي الأموال كلها إلية، أعطيك أجرة المثل. من الآن أقول لك أجرة المثل 12.5% إذا ثبتت خيانة أو كذب، أجرة المثل.
لكن
شبه
المضاربة
بالعلم
بالخيانة؟
لا، بتنفسخ، تبقى المضاربة. يعني في الحقيقة أحكام المضاربة ما تتحقق، أي نعم. احكام المضاربة تحقق، يصير الى اجرة المثل. من الان عين اجرة المثل مو هي اجرة المثل، يعني نقول الاجرة اما مسمات واما مثل. اجرة المثل اذا ما سميناها، اذا سميناها تتقدم الاجرة المسمات. فانا نقول اذا عملت بالمضاربة لك حصة نسبة نص، اذا ما عملت بتطبيقات المضاربة وباحكام المضاربة وصارت خيانة وصار كذب، لك مسمى مقدرة ب 12، يعني ثمن الربح، مقدرة بثمن الربح، هاي مسمى. طيب اجرة لك لكن اجرة مسمى. الشرط الثاني هذا، الشرط الثاني هكذا، نقول لك تكون عندك سجلات باعمالك كلها، ومن تشتري منها هم كن حدة تجد شقد باع لك وبيش باع لك شو وقت باع لك البضاعة وصافة شنو واللي تبيع لها عند سجلات، ونخلي لجنة تشرف على سجلات الشركة، شركة المضاربة أو المزارعة، ومن يشتري منهم ومن يبيع عليهم. هذه النقطة يقول بعض الباحثين، يقول مدير عام بنك فيصل الإسلامي في السودان، يقول هاي النقطة احنا طبقناها، فصار عوائد تمويل البنك من معاصر الزيت، يعني البنك كان مشارك في معاصر الزيت على طريق المضاربة. يقول كان كل سنة يقولون الربح 5%، لما سوينا هاي النقطة ارتفع الربح من 5% إلى 18%، وأجرة لجنة المراقبة 1.5، يعني 5% ضيف إلى 1.5 أجور لجنة المراقبة صار 6.5، إيش قد ارتفع الربح؟ طلع 18%، يعني 3 أضعاف. هاي اللجنة المراقبة تجعل العامل لا يكذب ولا يخون ولا يزور سندا، لا يزور سندا سواء باع او اشترى. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة هاي تقلل من الخيانة والكذب، فرض عقوبة على المماطل في رأس المال، يعني هذا المضارب اذا ماطل في رأس المال او ماطل في دفع الارباح، نجي نشوف الربح عنده 18%، اذا رأس المال موجود ربح. وين رأس المال؟ وين الربح؟ اليوم باشر، اليوم باشر، ويأخرك هي خلصت المضاربة. دققنا السجلات شفنا الربح 18%، طيب الى نص الي نص، وين رأس المال؟ الان باشر عدة فلان زوجتي قد تجي مسافرة، ابني كذا، مفتاح القاصة ضايع، واذا 3 أشهر يتأخر في اعطائي رأس المال والارباح. هنا نخلي شرط جزائي، خلي شرط جزائي، فرض عقوبات على المماطلة في رد رأس المال الى صاحبه او التأخر في دفع الارباح المتحققة حسب ما اتفق عليه. هذا شرط جزائي، هذا شرط جزائي صحيح. ليش؟ لان المضاربة من تنتهي، انتهى وقتها. اذا اموال موجودة لصاحب المال، اعيان موجودة لصاحب المال، هاي الاموال معربة، هذه اعيان واموال، ما ترجع لي اعياني، ما ترجع لي اموالي في الوقت المحدد، عليك شرط جزائي. هذا شرط جزائي صحيح. اذا خوفه من الشرط الجزائي الذي يكون لصالح صاحب المال وتحكم بالمحكمة يجعله لا يتأخر في اعطاء الارباح واعطاء رأس المال، ايضا فائدة، خوفان من الشرط الجزائي، لا انه نفسه طاهرة وزكية ومتقي ويعمل بالواجبات، لا، خوفا من الشرط الجزائي. هذا الثالث، هذا ينفع. الرابع نحفز العامل الى الامانة. كيف نقول له احنا نريد نحفزك ان تعمل بدقة واخلاص؟ ما السبب في مثل العقد؟ نقول له العقد، يعني احنا من الاول نشوف هذا العقد توقع الربح 20%، طيب هنا ما السبب في مثل العقد؟ نشرط العقد الارباح اذا اجدتي اكثر من 20%، فالزائد على 20% يتنازل فيه رب المال الى العامل. نقول له احنا توقعنا من هذا العمل 20% ربح، اذا صار 25% الخمسة الك، وال20% متقاسم بي، ال20% متقاسم بي، والخمسة إليك، يعني انت راح تصير لك 15% يعني 10، اذا صار 30 زاد على 20 إليك 10 إليك، وعشرة تاخذ من 20% صار 20 إليك ربح. هذا الشرط نحفز فيه العامل الى الامانة والعمل بدقة واخلاص ليل نهار. يقول لك هذا كل ما يزود الربح إلي، يعني هاي إلي الربح، مو للشراكة، مو للشراكة. اذا هذا يدفع العامل هذا الى الجهد، ولا يضطر الى المراوغة والخداع والكذب لاخفاء ما زاد او حصل عليه من ارباح. هذا مثلا العامل لا بأس به، لكن لا يوجد طهارة ونزاهة في نفس العامل. طيب الشرط الخامس، اذا اجدت الارباح ادنى مما تتوقعه الدراسات لدرجة غير مقبولة لدى السوق، مثلا اشتغل بالحرفة الحنطة كل من اشتغل بيها ربحها 14%. هذا يقول انا ربحي 5%. شوفوا هنا دراسات قائمة على ان الربح في هذه السنة من الحنطة كذا مقدار. هو يدعي بان الربح اكثر بقليل اكثر بكثير اقل بكثير من الدراسات المتوقعة. هنا يقول له اذا ظهرت امارات على ان ربحك اقل بكثير من المتوقع لدى السوق، انا ادخل في ادارة المشروع، انا ادخل في ادارة المشروع واتخذ القرارات ويكون للعامل اقل الامرين من الحصة واجرة المثل، اقل الامرين من الاجرة السوقية او النسبة المتفق عليها. اذا اظهرت العلامات والامارات ان ربحك اقل من المتعارض بكثير، اشترط ان انا اتدخل لادارة العملية وانا احيد جانبا، وحينئذ سيكون لك اقل الامرين من النسبة المتفق عليها ومن الاجرة السوقية. هذا شرط يشترطه صاحب المال، وهذا شرط ناتج لانه لم يخالف كتابا ولا سنة، وليس فيه ما يخالف شروط صحة العقد. انه اذا الربح طبعا هو من الاول يبين ان المعاملات فيها ربح كذا، اذا الربح اقل من المتوقع بكثير الشرط انا ادخل في العملية انا احيد جانبا وحصتك تكون اقل الامرين. اذا الاجرة المثل اقل لك اجرة المثل، اذا لا الحصة اقل لك الحصة. حينئذ هذا بعد يخشى انه يوضع جانبا وليس له دور في العملية، فيعمل بما فيه الربح المتوقع، يعني يعمل حسب الربح، لا يكذب ولا يخون ولا يراوغ ولا
في هذا الشرط المتردد الصحية.
نعم
هذا الشرط الذي متردد بين في مسائل
شوفوا
متردد بين في
نعم يعني هنا لما نشر هذا الشرط يقول إذا قصرت في العمل، إذا قصرت في العمل يعني الربح المتوقع يعني عملك يصير ليس به تقدير، إذا قصرت الربح يصير غير متوقع بكثير، إذا غير متوقع أنا أدخل. وأنت أنت حينئذ ما هو هنا خلينا نعرف نسبة من الأرباح، لكن إذا قصرت يجي الكلام بطلت المضاربة، أنا أدخل بطلت المضاربة. إذا بطلت المضاربة يكون لك ماذا؟ الأجرة أجرة المسمات. إحنا ما خلينا أجرة المسمات، إحنا خلينا الأجرة أقل الأمرين، أقل الأمرين. هاي بعد ثبوت الخيانة مو من الأول، ومن الأول الحصة إلك معينة نسبة معينة فالعمد صحيح، لكن لما صار خيانة إحنا بطلت المضاربة. تدخل صاحب المال لإدارة الأمور أمور، فماذا يعطيك؟ ماذا يعطيك؟ يعطيه اقل الامرين، لان خيارة ثبتت. اذا ثبت خيارة بعد ما يقول انه انا اريد ان النسبة، لان النسبة تأخذها اذا لم تكن هناك خيانة، لم يكن هناك كذب. طيب النقطة السادسة، هاي حوافز ايضا بان يكون امينا، وهو ان تجعل نسبة العامل من الربح متدرجة متدرجة. مثلا كان يقال اذا حصلت العملية على ربح 10%، شوفوا اذا حصلت العملية على ربح 10% لك ثلث العشرة، اذا تحقق ربح 20% لك النصف، يعني 10 اذا 10 لك 3.5، اذا 20 لك 10. طيب اذا حصلت على ربح 25% فلك لك 14 من 25، يعني لك نص 14 من 25، لا اكثر من نص. اذا 10% لك ثلث، اذا 20% لك نص، اذا 25% لك 14 من 25، يعني اكثر من نص، يعني 25 نص 12.5 لك 14 من 25، وهكذا. اذا 30 مثلا، اذا 30 حصلت ربح لك مثلا 18 من 30،
اكثر من النصف بكثير. طيب هذا شرط جائز او ليس بجائز؟ قد يقال ان هذا حصة ما معينة، اذا 10% الى 3.5، اذا 20 الى 10، اذا 25 الى 14، اذا 30 الى 18، هذا الاجرة غير معين. لا نقول هذا احنا راح نسوي شرط، راح نسوي شرط صحيح. بماذا نقول؟ نقول هذا يقول له حصتك 3.5 يعني ثلث، اذا انت حصتك ثلث من الارباح دائما شو شد الارباح 10 20 25، ولكن عند حصول الربح المتوقع وهو 10% الى الثلث على الاتفاق، عند حصول الربح المتوقع الاكثر وهو 20% المتوقع، لكن اكثر اكو متوقع اكثر. لا خلالين خلالين ربحك عند حصتك من الربح المتوقع ثلث، اذا صار الربح غير متوقع هم ثلث، ولكن انا اتنازل عن حصتي بمقدار للعامل. اذا حصل الربح فوق المتوقع هم حصتك ثلث، لكن انا اتنازل من حصتي لك. شكو بيها الاجرة معينة وهو نسبة معينة ثلث الك، لكن اذا اجى الربح المتوقع انا ما اتبرع لك، اذا اجى الربح العالي المتوقع اتبرع لك من حصتي، اذا حصل اكثر من المتوقع اتبرع لك من حصتي اكثر، ما في شيء. اذا نسبة الربح للعامل معينة، لكن اذا اجى اكثر من اذا اجى المتوقع الاقل هو هو، اذا اجى المتوقع الاكثر اعطيه من حصتي، هذه حق اعطيه من حصتي او لا، اشترط ان اعطيك من حصتي، يعني افعل فعلا شرط الفعل مو شرط النتيجه، اعطيك من حصتي انت ما تملك اكثر من الثلث، انا اعطيك من حصتي اشترط علي شرط فعل، اذا اجى اكثر من المتوقع الكثير اعطيك من حصتي، ولا تحط لك ثلث فنحك ثلث خلاص. لكن وقت هو في هذه الحالة ماذا يعمل؟ يعمل بإخلاص وأمانة، لأنه يريد مني أن أعمل بالشرط. إذا حصل الربح المتوقع الكثير أو حصل هذا هم ما يخفف من الخيانة والكذب.
نسبة عالية ابتداءً بنسبة عالية.
نعم إذا
أعطي
هذا أعطي نسبة عالية يأخذها حتى إذا كان الربح هو المتوقع القليل. انا اعطيه بالربح المتوقع القليل اعطيه حصته، لكن اذا صار كثير اعطيه من عندي بالربح الكثير اعطيه، هو اعطيه دائما. اذا ربح متوقع قليل متوقع القليل ما اعطيه من حصتي، اذا المتوقع العالي اعطيه من حصتي، احفز على الامانة والعمل. الشرط السابع الذي نشترط على عامل المضاربة نقول له انه احنا راح ننشر لائحة بالمضاربين الجيدين ولائحة بالمضاربين غير الجيدين. هنا نصنف المضارب، مضارب جيد مضارب، تنشر في الجريدة الرسمية، تذهب الى البنوك، تذهب الى التجار، اذا اتصلت من غير الجيدين بعد ما حد يشغله، هاي تنشر في وسائل الاعلام، تذهب الى التجار، حينئذ يتردد الخائن والكاذب في الاقدام على الخيانة والكذب، لانه يعلم انه سيدفع الثمن باهظا بعد احد يشغله، لان يوضع اسمه في القائمة السوداء، فيصعب عليه الحصول على عمل في المستقبل نتيجة هذا الشرط. اما الامين الملتزم فيعلم انه سيستفيد من امانته، لان اسمه راح يصير مع الجيدين، وكل من يطلبه يقول تعال عندي اشتغل اعطيك زايد، ذاك يطلبه، اذن سوف لا يقدم على الكذب والخيانة خوفا من ان لا يحصل على عمل في المستقبل بعد ما حد يشغله من التجار. اما اذا عمل باخلاص وجد وامانة وصدق حينئذ كل يقول له تعال معي اعطيك نسبة من الربح. الثامن هذا يؤخذ من المضارب من العامل رهن ضمان على رأس المال، أرجع أسلم $1,000,000 وأضمن يقول ما يشوف آخر منا رهن بيوت إلى الغيرة أرهنها عندي، بيوت ذهب زوجته غير زوجته بيت كذا معمل أرهنها عندي في حالة تعديه وتحصيره، اذا شرط استفيد من هذه الاشياء الموجودة عندي. مو يعطيني شك، شك ما بي فائدة. يعطيني كم سيارة، سيارة ما بي فائدة. هو شارد، هو مفلس الان يدعي مفلس، لكن بتقصير بتعدي. اخذ منه بيوت مرهونة عندي او ذهب مرهون عندي. هنا العامل اذا اجى هو يحكي حكي جيد، من اطلب منه رهن، من اطلب منه ذهب. هو اذا صادق النية واهل الخبرة رأسا يعطيني رهون، يقول تفضل هذا بيت ارهنه، هذا بيت ارهنه، هذا معمد ارهنه، هذا ذهب خلي عندك. اذا صادق، اذا كاذب يريد عنده نية سودة ما يعطي رهون، ما يعطي ضمانات، يعني هو يريد ياخذ الفلوس ويروح ما ينطي. فهنا نكتشف انه عنده نية سودة في قلبه او ما عنده نية سودة. اذا اطلبنا منا رهون على المال الذي نعطيه اياه في حالة التعدي والتقصير نستلم من الرهون. اذا هو جيد يقدم الضمانات، يقدم الضمانات لانه لا يشك في سلامة نيته ولا يشك في سلامة مشروعه ونجاحه اذا كان عنده نية صادقة. واما ما لا يطمئن بسلامة المشروع، ما يطمئن او عنده نية سودة يريد يشرب بالمال، حينئذ لا يقدم الضمانات، لا يقدم الضمانات. على كل حال هذه الاجراءات الثمانية، هذه الاقتراحات تخفف من المشكلة، اما خوفا او اما خوفا من العقاب او طمعا في الحصول على ربح اكثر، الا انها تبقى غير جديرة بتطهير نفس العامل ونزاهته التي يسعى اليها الاسلام. هذا كل ما نقدر ان نعطيه تحل للمشكلة، وهي امانة المشارك والمضارب والمزارع والمساقى. كل ما نقدر نسوي هذه الامور الثمانية التي تخفف من المشكلة. يبقى عندنا مشكلة للسوق الاسلامية السادسة، مشكلة تمويل الحكومة. هذه المشكلة، الحكومة تريد مال ولكن تمويل الحكومة فيه مشكلة. يأتي الكلام عليها إن شاء الله حتى